وصلنا البارحة إلى الملاحظة السادسة حول موضوع حرب العصابات، وهي ضرورة انتصار الثورة والحركة الجهادية لجماهير المسلمين والتحرك من خلال جماهير المسلمين وتمثيل أهدافها العابرة. أن الحركة الجهادية تمثل آمال وتمثل طموحات هذه الثورة، وهذه الثورة تمثل طموحات هذه الأمة، فتقنعها بالالتصاق به. ويجب على الثورة والحركة الجهادية أن تبلور وتصيغ شعارات بسيطة تمثل أهدافهم. بالنسبة للحالة التي عندكم من الشعارات التي يمكن أن تجسد آمال الأمة من إسلام وكفر، شعار بسيط، أي ديننا الإسلام، صحيح؟ الاستقلال عن الصين شعار، دفع القتل والأذى والظلم الذي يمثله الصين شعار، تحقيق دفع الفقر والتوازن الاجتماعي هذا شعار. ومن خلال هذه الشعارات، صحيح، نحن نقول كلام عام أننا قمنا لمحكمة شرع الله في الأرض، هذا كلام عام. ولكن يظن بعض الناس أن شرع الله سبحانه وتعالى مقتصر على العبادة، يعني محكم الناس مرجوعهم إلى الدين، هذا جزء من شرع الله سبحانه وتعالى. من شرع الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك ظلم، ومن شرع الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك جوع، ومن شرع الله سبحانه وتعالى أن تحفظ الأعراض، ومن شرع الله سبحانه وتعالى أن تتحقق المصالح ويدفع الكافر ولا يسيطر على أراضي المسلمين. فيجب على الحركة الجهادية أن تبلور هذه الشعارات قصيرة هكذا معروفة تمثل أهداف الثورة وأهداف الحركة، بحيث تقنع الإنسان العادي بأن يساهم، كأنك أنت لا تدعوه إلى جهد ساعة أو ساعة، أنت تدعوه إلى الموت، وتدعوه إلى أن ينتهك عرضه، وتدعوه إلى أن ينفخ بيته، وتدعوه إلى أن يستخرج دياره ويقتل أولاده ويأسف له. فكيف يأتي معه؟ لازم يقتنع أنه إذا جاء معه يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا قتل يذهب إلى الجنة وينال الأجر، وإذا عاش يحكم شرع الله فينعكس هذا على حياته فتكون حياته أفضل، ودينه أفضل، وعرضه محفوظ، ولا يكون عليه ظلم، ويكون مستقل وصاحب كرامة ويحمل رسالته في الأرض. هذا يكون من خلال رسالة دعوية تكون على الناس. لماذا؟ حتى يتحقق التصاق الثورة للناس، التصاق الحركة الجهادية لها. وهذا مكمل للكلام الذي تكلمنا به في البداية، أن الشعب وضرورة الالتصاق بالشعب وضرورة إقناع الشعب بهذه الثورة عملية أساسية، وإلا تنفصل الشرذمة الإسلامية المجاهدة الصالحة عن الناس ولا تسمعهم بدعوتها، فتصبح محدودة فيحضرها العدو وينفرد فيها ويخفي عليها. يجب أن تقنع الناس حتى يكون الناس مصدر التجنيد، مصدر دخول العناصر في الجماعة، ويكون مصدر دخول الأموال، ويكون مصدر الاختفاء، ويكون مصدر إعطاء المعلومات عن العدو، ويكون مصدر صفر المعلومات عن المجاهدين، ويكون مصدر التمويل ومصدر الحركة ومصدر كل شيء. الفرق كان الجهاد في أوله في الجزائر وفي أوله في بلاد الشام، لما تقع عملية جهادية ويهرب المجاهدين من جهة، يأتي الجيش ليفتش فيتطوع الناس من تلقاء أنفسهم بتضليل الجيش، يقول له ذهب من هنا وذهب من هنا، لا يدلوه بالعكس حتى لا يدلوا الناس. وكان بعض المجاهدين يتحرك، فحتى الأطفال يقول يراه هكذا معه سلاح وكذا، يقول لو لا تذهب من هنا يوجد بوليس من مكان فلان، لأنه متعاطف وإن كان لا يشترك معك ولكن يريد أن يحميك ويحفظ رأسه ويعطيك ماله ويعطيك ويحفظك. هذا هام جدا. أحيانا كان بعض الناس يعرف أن هناك مقدر منافس للثورة، هو يعرفه لأنه قريبه وكذا، والمجاهدين لا يعرفه، فكان يكتب اسم هذا المنافس ويعلقه في المسجد ويكتب فلان ابن فلان منافس، فهو يدل لا يعرف المجاهدين كذا المجاهدين، فيكتب على الجدار في الشارع، فالمجاهدين يقول يقرأ أن هذا المنافس يعرف ويتنبه منه أو يكتب. فتعاون الناس مع الحركة الجهادية وتعاون الناس مع العصابات بشكل عام ركن أساسي جدا جدا لنجاح الحركة، وسيكون كأب العدو باستمرار فصل الناس عن الثورة. المعركة أساسها حول الشرعية، حول الشرعية. إذا الحكومة أو العدو أقنع الناس أنه هو الشرعي وأن البالغ والمجرم والخارجي هم هؤلاء السواء العقابات، يكثر هؤلاء الناس أن الناس ينحازوا للعدو. وإذا العقابات أو الحركة المسلحة أو الحركة الجهادية عندما أقنعت الناس أنها هي الشرعية وأن هذا العدو هو اللا شرعي، وقف الناس مع خارج. ولذلك تجد العدو دائما يمارس إعلان من الصباح إلى المساء، والآن أصبح يمارس نصف الليل، والآن أصبح يمارس الأرواح الإدارة الإنسانية الأرواح الإنسانية. طور نفسه بكثير من العلماء والمشايخ والمفتين والقضاة والمتابعين والمغنين والتجار والشعراء والكتاب والعابرات والراقصات والرياضيين وأصحاب الدعاية والإعلام، كل هذا الجيش بكل أنواعه من العلماء المنافسين إلى العابرات، ومن الرسامين والفنانين إلى الشعراء، ومن الممثلين إلى المذيعين. كل هؤلاء مهمتهم إقناع الناس بأن الحكومة شرعية وعادلة وصحيحة وتحقق المصالح، وأن هؤلاء الناس ليسوا صحيح وهم بغاة وخوارج وخارجين على الخط. وعلى رأس الجيش الذي يتسلح به العدو، على رأسه يأتي العلماء، لأنه يدخل على الناس من باب شرعي، أن هذا العمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى وأن الحكومة ترضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحاطوا أنفسهم بهذا الرأس. وهذا المبدأ قديم من أقدم الزمان. لما كان الإنسان بداية وكان في نظام القبيلة، كان شيخ القبيلة يحتاج إلى كاهن وساحر يلبس على الناس ويهمهم أن رئيس القبيلة هذا من نفس الآلهة أو أنه من الآلهة أو أنه يجب أن يطاع. فكانت مهمة الكاهن الساحر أن يقف إلى طرف شيخ القبيلة، وأحيانا يكون شيخ القبيلة نفسه هو ساحر. ثم لما تطور الإنسان وصل إلى نظام الفراعنة، فأصبح الفرعون عند السحرة، فلما أراد الفرعون أن يناقش موسى ويثبت أن موسى خطأ وهو صحيح، أرسل قال أرسل في المدائن حافرين يقول لكل سحار عليه. فيأتي السحرة ويأتي الكهنة ويقنع الناس أن هذا معه حق وهذا معه خطأ. فرجل الدين كان دائما مهم جدا لرجل الخير. فلما تطور النظام البشري أصبح للنصارى بابا إلى جانب الخسر. فكان البابا يدعي أن هذا القيصر هو ظل إطلاق الأرض وأنه من نسل الأرض وأن فيه دم قتلى وابن قتلى وأن معاصي واجبة. ولما كان البابا يختلف مع الملك يصدر البابا قرار الحرمان على من لا يطيع الملك أو على الملك نفسه فيذهب منه. فكان البابا علاقة البابا رئيس الكنيسة علاقة وثيقة بالملك وعلاقة وثيقة بالقصر، حتى ضج أن النصارى من هذه العلاقة وأصبحت هناك ثورات وكفروا بالملك وغيروا الأنجم المالكي وسحبوا البابا وهربوا من الدين المسيحي وهربوا من سلطان الدين وتمردوا على قارئهم. وسبب ذلك هو العلاقة بين الحكومة والدين. فلما شاف الظلم الحكومة رفض الحكومة والدين، وهذا يكاد يحصل في الإيران. فكل هذه المسألة مهمتها إقناع الناس بأن هذا الحاكم شرعي وعادل وبحق الشعب وأذن الشعب إلى آخره. فأنت مهمتك أن تقنع الشعب أن هذا الحاكم ليس شرعي وأنه ظالم، ومهمتك سهلة لأنهم يروا بأعينهم الظلم والقهر والاختلاف، ولكن يجب أن تدعم. خلاصة المسألة يجب أن يكون هناك انخفاض بين الحركة والشعب من خلال انخفاض مستمر، من خلال إعلام سياسي وإعلام إعلامي وإعلام عسكري. الإعلام العسكري يقوم بتنفيذ عمليات اللي نتكلم عنها بعدين. الإعلام العسكري يقوم بتنفيذ عمليات ليس لها قيمة عسكرية، ولكن لها قيمة نفسية عند الناس. الناس تأتي مثلا إلى رجل يتسلط على الناس ويأخذ منهم فلوس ويظلمهم وهو ظالم جبار في حي معين، تقتله مثله مئات الآلاف لا يؤثر على النظام، ولكن قدر الشخص تشتري أنت كل هذا الحي في أيدك لأنك خلصت منه. صحيح؟ وكان اغتياله أو تصلبه أو تصلبه بطريقة إرهابية واضحة تشكي صدور الناس، فتكتب عليه أن هذا جاء لأنه اعتدى على أعراض هذا الحي أو الشخص الآخر. هذا من الناحية العسكرية لا قيمة فيها في العسكرية، ولكن هذه عملية إعلامية تشتري فيها. أنت حصل عندك مثلا سمعت بالأخبار أن الأمريكان قتلوا بعض المسلمين حاكموهم وأعدوهم. صحيح؟ فأنت في الصين ليس لك علاقة في هذه المشكلة، ولكن هذه الحركة تذهب وتضرب وتخارج الدولة التي اعتدت على المسلمين. هي ليس لها علاقة، هذه عملية إعلامية. نتشكى بكل العالم الإسلامي، يقول ما شاء الله هؤلاء الصيف يحس بآلامنا ويدافع عننا في آخر الصيف، فيقف معك كلهم متبرعات وخدام، وهذا عملية على هذا الشيء ولكن أنت اشتريت بها فريق العالم الإسلامي كله. فهذا عمل عسكري إعلامي، ليس الغرض منه العمل العسكري ولا الفريق العسكري. أحيانا تضع قنبلة صوتية تحت قرقعة فوق بيت شخص ما تقابله فقط حدثت ترعبه، وتثبت للناس أنك وصلت إلى عصر ذلك. عسكريا لا تنزل لأنك ما أصبت العسكر، ولكن الانفجار سمع في كل الدنيا وتناقل الناس الإشاعة ماذا حصل، قالوا وما وصلوا للضابط الفلاني، ويكون ممكن وضعت لك فلان فلان يستجيب لك مثلا، ولكن أنت حركت الناس بعملية إعلام. فالإعلام العسكري لوحده يحتاج إلى هذا إعلام عسكري. فمن خلال الإعلام العسكري والإعلام السياسي، الإعلام السياسي بإيصال البيانات لاتخاذ المواطن، احيانا تصدر بيان انت وانت في الثوره تصدر بيان تبارك فيه الام برمضان وتدعوها الى ان تبتهج في العباده والقراءه وكذا، هذا اعلام سياسي. انت تدخلت تشعر الام انك لست فقط تحارب وانما تفرح معهم بالاعياد وتحضر معهم الصيام. فلما تكون سياده ميدانيه تشعر بضروره الالتصاق في الناس، وتشعر ما هو العمل الذي اذا فعلته تشتري رضا الناس وتكسر. فهذا الالتصاق هذا الفقره نقول يجب على الحركه ان تلتقط للناس وتلتقط للجماهير، وتنظر الناس الان تشتكي من فقدان مثلا المواد الغذائيه. وتعرف انت ان في مستودعات للحبوب خزانات متوزعه عنها. تقوم بعمليه استيلاء على الحبوب وتوزيع لهذه المواد الغذائيه على القرى الفقيره خلال الليل والنهار، هذه عمليه ليس لها علاقه بالعمل العسكري. ولكن يشعر الناس انك انت تكبدت عمليه وقتل منك ناس من اجل تقصف الغذاء من الدوله وتوزعه على الحق. الدوله لو جاءت وجمعت الغذاء مره اخرى من الناس ستقع في مشكله، لان الناس تاكل وانت تطعمهم والدوله تسلبهم الطعام. واذا تركتهم ستشعر الدوله سيشعر الناس ان الدوله ليس لها سلطان، انت اجبرتها واخذت منها الطعام. هذه عمليات انت تقوم بها باستمرار من اجل رفع طبيعه العلاقه بينك وبين. في عمليات لا تنظر انت ما هو الشيء الذي يشفي غريب الناس ويرضيه وهو شرعي بنفس الوقت. فلذلك يجب ان يكون عندك بعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد اعلاني وبعد تصور للعمل، حيث كل هذا غرضه اقناع الناس عندك بانك منهم ومعهم. احيانا يكون هناك منافس ليس معروف منافس، وهو عالم للدين مثلا شيخ مسيحي او تاجر كبير او له خيرات على الناس. انت يجب ان تخطيه، وإذا قتلته تغضب الناس. إرضاء الناس هذه القضية أمر هام جدا جدا. فلذلك حتى لو قتلت ترتبها بحادث سير أو أنه بمرض أو بالصوم أو ترتبها بكلمة حديثا أن الدولة هي التي تقتله، فتتخلص منه وتحمل غيظ الناس للدولة. فهذا لازم أن تفكر فيه، بحيث لا تقول يذهب الناس إلى الجحيم، رضوا أو مرضوا أنا أقوم بعمل يرضي الله سبحانه وتعالى. خلاص يعجبهم او لا يعجبهم، هذا خطا. يجب ان تتالف قلوب الناس حتى تدخلهم فيه. من اول من اهم صفات الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان رفيق وحليم وودود، ولم يكن فظا غليظ القلب. والله سبحانه وتعالى قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعدم انفضاض الناس من حول الرسول عليه الصلاه والسلام امر هام في الدعوه، لانه ارسل رحمه لهم فيجب ان يتالف ان فيصبر عليهم. حتى لما جاءهم الملك يقول له استسأل منهم او تدعو عليهم، فدعا لهم فدعا عليهم فترفق بهم. فقضيه هذا بحث طويل، يجب ان تعرف ما هي الطرق التي توصلك الى قلوب الناس فتسلمها، وما هي الطرق التي تحجبك عن قلوب الناس فتسلمها. وتألف قلوب الناس والاتيان بهم للاسلام فريضه، وهناك بعض السنن وبعض الواجبات هي مرتبتها اقل من الفريضه. لا يمكن ان تاتي ببعض السنن انت وتكتم الفريضه الاساسيه وتالف الناس وتفرق فيهم الدفاع. وهنا وقعت هذه المشكله المذهبيه، والمجاهدين العرب والمسلمين خطاوا على فكره في الافغان بهذه القضيه. وجاءوا اليهم فجاه بشكل فج، وبداوا يحاربوا بعض الطقوس والانحرافات والامور المذهبيه الخاطئه او المرجوحه او التي لها وجه ولكن عندها وجه اخر. تصادموا الناس بعقائدهم، فتدخل العدو واذاعه البي بي سي والسجنين بالفارسي والقضايا الوهابيين وهؤلاء الناس دينهم اخر، وكان نجيب هنا في الشام يقول هؤلاء الناس يهاجر من الامريكان ومعهم الامريكان وراء الخليج يخاطروا معهم. فالنزاع على الشرعيه هو هم تسأل. الان مسعود وكل الخلفاء اللي معه يقنعوا من عندهم ان هؤلاء جاءوا ومهين وانهم مؤمنين بامريكا وان معهم الامريكان والفلان يخاطروا. هكذا المسؤولين الناس انهم يخاطروا اساسا. وهؤلاء الطالبان يكلموا الناس يقولوا هؤلاء ليس عندهم شريعة وعندهم سجود وعندهم شعارة وعندهم كل واحد يريد أن يقنع الناس بشرعيته وعدم شرعيته. فعندما أنت لا تسأل على هذه النصوص يجب أن تعرف أن أهل البلد عندك مسلمين أحناف عندهم تصورات مذهبية صحيحة ومرجوحة وعندهم تصورات خاطئة وعندهم قضايا شرعية أصلا موجبة للخطأ. أنت لا تستطيع أن تأتي مرة واحدة وتظلمهم هكذا لأنك لو ظلمتهم فإن المبدأ لا ظهرك أبقى ولا أرضا قطعا. لو صدمتهم صدق لا تصلحهم ولا يقبلوا منك ولا يناصروك ولا تدافع عنهم تخسر الحرب تنتهي أنت فلن تخسر في الحرب ولا جنت الناس ولا غيرت عقائدهم ولا فعلت شيئا. ولو ترفقت بهم وصبرت على انحرافاتهم ومشيت بهم شوي شوي وفسدتهم ثم كسبت الحرب فكسبت السلطة بهم فلما صار عندك سلطة كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني السلطان يجبر الناس على الناس على الحق أكثر مما القرآن يجبر الناس على الحق. فأنت لما تأتي وتقول عندنا الناس كلهم لا يحتجزون فتقول الآن بنات المدارس يحتجزون العاملات في الشارع يحتجزن التلفزيون تعمل في خلال تضع خلال فترة قصيرة تحدث من أصحابه ثم تصدر قانون خارج المرأة التي لا تحتجز وحاكم كذلك. فتستطيع لأن الناس عندها قناعة وعندها قلب فتربية الشعوب مثل تربية الأسفل بالضرب وبالشوكولاتة مرة هذه من المرأة. فأنت لا تستطيع بالضرب فقط لأنه ينشر منك وخلص ما يستطيع بالضرب تعالى ولا تستطيع بالاغراء باستمرار لانه يصنع ولا يخاف من شيء. فيجب ان يتجاوز هذا لذلك سياسه الصعود تاتي بها هذه وهذه. الضرب المجرم الذي لم تنفع معه الخارجيه توضعت الحدود حدود قانونه ومرعبه وقاطعه. وهذه الحدود من وضعها؟ وضعها الله سبحانه وتعالى. وضعها عن خبره، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو يعلم من خلق، يعلم طبيعته ويعلم ان هذا يصلحهم وهذا لا يصلحهم ويعلم ان نوعيه من الناس يجب ان تقطع ايدها لان اغلب الناس تخاف على يدها فترتدي لهم وتتطبق حكم شرعي وحكم انسانيه واذا سالت. الشاهد في الموضوع انت يجب ان تترقق في الناس وتاخذ بايديهم قليلا قليلا قليلا. مهمتك الاساسيه نصره هؤلاء الناس ودفع الظلم عنهم ثم اصلاحهم واصلاح دينهم ثم تطبيق شرع الله عليهم في كل شيء. فإذا جئت بشكل فرد وقلت أنا لا أسأل على الناس نصرني من نصرني وعاداني من عاداني أنا أقول الحق وأدخل إلى مسجد هكذا أخالفهم في الشعائر وأخالفهم في الأمور وأنا برتكب خطأ شرعي أصلا لأن الطريقة مقدمة على السنة ومقدمة على الوالدين. وتأليف الناس ونصرهم وجذبهم إلى الحق فريضة وتوحيد المسلمين فريضة وتأليف قلوبهم فريضة. فأنت تأتي من أجل سنن وصغائر وقيضة ظننتها هي ظننتها هي نفس الحق هذا كل الحق فخربت كل النجوم من الاول والاخر. يجب ان يكون هناك بحث ما هي طبائع الناس ما هي عاداتهم. ولذلك هذا له علاقه بالجغرافيا السكانيه التي تكلمنا عليها ان هؤلاء الناس عاداتهم كذا طبيعتهم كذا دينهم كذا مذهبهم كذا. فانت يجب ان تفهم مذهبهم وتجب ان تفهم الحق ثم تاتي تتالفهم شيء. ومن حسن الحظ عندكم ان الناس لم تعد تفهم من الاسلام شيء اصلا فعندما يحبون هذا الذي ستعلمهم اياه سيقول هذا هو الدين. يعني المهم اسهل من الناس عندهم دين وعلم منحرف. لم يبقى عندهم من الدين شيء لا منحرف ولا غير اغلب الناس لم يبقى عندها الا مجموعه من العادات والتقاليد. ومهمه الاتصال بالناس اذا جيت شعارهم تجد انت من الناس عندها مجاعه فتركز في شعاراتك على محاربه المجاعه عندها الظلم عندها هذه الاعراض عندها تركز على ما يشفي الناس ويقنع الناس انك فعلا تقاتل باسمي وتقاتل بالدفاع فيلتقط فيك وينصر. هذا امر هام جدا والدوله ستركز على عكسه على تطلق على الناس. واخر الامثله كما ذكرت عندنا الان في الجزائر نجحت الدوله في على المجاهدين فانقلب فيهم والان تبدا الدوله لصالح الشعب. ننتقل الى إلى النقطة السابعة، وهي ضرورة الاعتماد على القوة الذاتية في التمويل والتسليح وفي الأسواق القوة وعدم الركون إلى المساعدات الخاصة. هذا تكلمنا عنه عندما تحدثنا في مقومات التنظيم عن التمويل. هنا يلفت النظر إلى أن التمويل والتسليح يجب أن يكون ذاتي حتى لا تكون مأثور في قرارات خارجية. في التسليح الإنسان يمسك عنك السلاح أو يعطيك السلاح، يمسك عنك المرأة أو يعطيك السلاح. فيجب أن يكون هناك مخطط للاستقرار، وحتى لو أخذت الأموال من جهات شرعية من أصدقاء صحيحين المسلمين أو اضطررت ضرورة لأن تأخذ مساعدات من جهات شتى، فهذه المساعدات يجب أن توظف ضمن برنامج حتى تكون مخزونة ومستثمرة لصالحك، وتحسب حسابك أنه لو انقطع الدعم الخارجي في أي لحظة تستطيع أن تسيبه. فهذا أمر هام في نجاح حرب العصابات. وتكلمنا عن موضوع الإغراق المادي والإغراق في التسليم، وخاصة قضية من قضية كيرغستان فتتكالب عليها الناس، وأنا لست خائف على هذه الحركة أن لا يصلها المدد، أنا خائف أن يصلها المدد قبل ما تصلها التربية والبرنامج. يعني المدد سيأتيها قطعا بإذن الله، فإذا جاء قبل التربية والبرنامج فسنضيع كل شيء. فلازم نحن نبرمج ونربي هذا المدد، سيأتي في أسس المسلمين وسيصف عندك الناس يسألوك الفضل أن تقبل منه المساعدة لأنك تحقق أغراض إقليمية ودولية كبيرة في التنفيذ. كل الناس تريد أن تحقق هذه الأغراض على أساس أن لا تكتفي بأسبابها. نحن سنركز في برنامجنا على مشروع متكامل جدا يجب أن تفهموه جيدا، لأنه يخدم مشروع النهضة الأساسية ومعركة المسلمين في آخر الزمن. نحن على مقربة من الملاحق الكبرى التي ينتهي بها العام. يجب أن يكون الجهاد في كيرغستان حلقة لها أهمية موضعية للمسلمين في كيرغستان، ولكن يجب أن يفهموا أن هذه الحلقة هي أول سلسلة في العالم الإسلامي، لأن على يسارهم الجمهورية السوفيتية تمتد إلى الشيشان، ثم تحتهم الجنوب العربي حيث المشكلة الأساسية. فيجب أن يكون الجهاد ذو بعد محلي وذو بعد دولي ذات تصور بشكل عام. هذا الموضوع هام، ولذلك أعتقد يخطئ من يقول أن ليس لنا مصلحة الآن في أن يكون هناك جهاد في كيرغستان. لنا مصلحة أن يكون هناك جهاد حيث يمكن أن يكون. حيث يمكن أن يكون، لأن السياسة الدولية تعودت أن تحل مشكلة أو مشكلة أو ثلاثة، لما تصير ثلاث مشكلة يصير جنب مشكلة حتى يحل مشكلة. فيجب أن نفتح عليهم الآن 20 مشكلة مع بعض. فلا تستطيع أي قوة دولية أن تنظم هذه المشاكل كلها مع بعض. وهناك تناقضات دولية، تناقضات هذا تفهمون إن شاء الله إذا جاء أخونا نجيب المرسلين، هناك تناقضات بين أوروبا وأمريكا، وتناقضات بين أمريكا واليابان، وتناقضات بين أمريكا واليابان من جهة وأوروبا من جهة، وتناقضات بين أمريكا وأوروبا والعالم الغربي كلهم مع بعض في الصين من جهة، وتناقضات داخلية في كل مكان في أمريكا. هذا أنت تفهمه وتعرف ثغرات العدو وتعرف أين تعمل وأين تقف وأين تقف وأين تقف تستفيد من هذه الطريقة. فهذا كله سيفتح لك باب لأن تأخذ مساعدات وتأخذ مناصرة وتأخذ مواقف سياسية من أعداء صالحك لأنها ضد عدو مشترك في مدى البراءة. ولكن هذا يجب أن لا ينسيك أبدا مبدأ الاستقلال الذاتي والاعتماد على الذات وأن تكون مستقل، بحيث لو قطع كل هذه الأمور مرة واحدة نفس الكلمة في أذنك تضطرك إلى بيع القرار وبيع الأسرار مقابل هذه المساعدات لأنك تكون قد كتبت مؤقتا وكفرت. الآن ننتقل إلى النقطة الثامنة، ضرورة التركيز على التربية والتوجيه المعنوي وإيجاد القاعدة الفكرية الواحدة في التنظيم وإنهاء حالة النجيب في التنظيم. لما تقوم أي ثورة أو أي جهاد، من أين يأتي عناصر الثورات؟ من الناس، من الجماعات الإسلامية المختلفة، صحيح؟ سيأتيك إنسان تربى على فكر سلف، وإنسان تربى على فكر سلف، وإنسان تربى على فكر أسطوانة، وإنسان تربى على فكر تحريري، وإنسان نزلت عنده العلمانية، وإنسان ليس عنده شيء، وإنسان مختلف، هذا كله يصبح تركيب ثورة من كل هذه العناصر. فداخليا عند إثارة أي نقاش، عند إثارة أي موضوع تقدر تسمع خلافات داخلية وكفرة. وقد تضطر أنت لمواقف سياسية يفهمها البعض ويراها حلال ويراها البعض حرام. فماذا تفعل إذا فعلت ماذا يتحدث وإذا خرجت هذا النقص تقضي على هذه المشكلة بعملية إعادة بناء إعادة صياغة لعقول الذين انضموا عندك حتى تكون نوعيتهم واحدة وتنبسط من جمالية واحدة. هذا يكون بالتوجيه المعنوي معنوي بمعنى التوجيه وبالترك. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم سؤال عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوجيه مبدأ عظيم جدا تحتاج كما يتدرس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير ما تسمع الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير مما يملأه. في ناس عندها خطر وشك في وبعض الناس في ناس عندها خير أكثر عندها خير ليس كامل وشر أو شر كثير ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيره مثل ما ينظف الوعاء حتى يصبح جاهز لان تضعطي الماء او الحليب تقربه من كل شيء حتى لو كان فيه شيء مفيد ثم اشياء مفيد ترجعه ثم ترجع للاشياء المفيدة فتكون عملية بناء على الوقت. مشكلة العمل الإسلامي الحالي أن الناس جاءت بمشارب شتى وليس هناك برامج كاملة لإعادة بناء على الوقت فبنوا على الموضوع أصلا فأصبح عندك إنسان مخلوط فكرة فقد يتفق معك يتفق معك ثم مدد أنت جئت لتقدم على معين معين ولا هو لا يراه خالص فيتفق معك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمنا ثم يملأنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بعثت لي وكان من المكان الآخر يعني كان في مكان الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لي وكان من المكان كان عند العرب مثل كل الشعوب هناك نزه هناك شجاعه هناك غرور هناك وكان يتميز بخصائص عن شعوب اخرى لذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لهذه الرساله فحملوا هذه الرساله الى الشعوب الاخرى فكان هذه الشعوب عندها فضائل ايضا فافرغوها وانلوها وهكذا حتى يصبح مثل عينه واحده تاخذه من اول الصف الثاني الى اخر المغرب والبره العرب هم نواه قليلة جدا حتى شمال افريقيا معظمهم لم يعتبروا العرب معظمهم من الغرب وشمال الشام كله من الاتراك والجمهورية السريانية ويمينه هو الترك والاعادل الان الاعادل هم اساس عندنا مليار و 250 مليون مسلم في عندنا فقط 250 مليون عربي ومليار يعني 1000 مليون في العرب للمسلمين مثل هؤلاء الناس افرغوا ثم املئوا فاستطاعوا ان يحصلوا فانتم نخبه جاءت من هذه ان تفرغ ثم تملا بشكل صحيح حتى تستطيع ان تحصل قلت لك اذا العامل الذي صاعد الخبز الذي انت بنيت عليه كانت 100 الذي يليها 90 والذي يليها 80 والذي يليها وهكذا إلى أن تأخذ الدورة وتنحط بمستويات الناس وينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليين من أفعال الخطاب يقدم عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليين إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليين فلا يعرف حكم الإسلام وكرامته ويقينته ولا يعرف مشاكل الجاهلية ومصائبه سيقع فيه فأنت يجب أن تكون عندك تركيز على موضوع التربية وتوحيد أن هذا يكون ببرنامج خطوة لذلك من أول الأجهزة التي يجب أن تبنى في مجال اكتشاف الإعلام في الصلاة العسكرية في مجال المنازل عندكم جهاز المناهج جهاز المناهج والتربية المناهج هو وضع تراريس دقيقة مبسطة أنت قد تستطيع أن تنام على تفسير من كثير من أقاربه وعلمه يعني أنت عندك الكهرباء أن يخالف لا تستطيع أن تقول له أن تفهم تفسير من كثير فلازم تتخيل له من القرآن بعض الأشياء الأهم والأشياء التي تدرس في الجهات الخمسة في الأوائل يقول لنا التفسير وتترجم له بعض التفاسير ويجب أن تقوم بحركة ترجمة كثيرة جدا من اللغة العربية إلى اللغة بحيث نعد لكم مختصرات مثل فقه مختصرات في أحكام الجهاد مختصرات في رواية الإسلام مختصرات في سياسة مختصرات في كل هذه الأمور حتى في مختصرات العلوم العسكرية ومختصرات الترابيس تترجمونها مباشرة اللغة المحلية هتتصل مع الأسرة هناك، فإن الإنسان هناك مد مباشرة بلغته لا تستطيع أن تفهم الثورة حتى يتم اللغة العربية. اللغة العربية ليست تقنية في الوريد العربية. فهذا لازم يقرأ سنة سنتين ثلاثة أربعة. فماذا يفعل الأخ الذي لا يعرف اللغة العربية؟ الإسلام جاء فرض على الناس